بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المصنف رحمه الله قسم المقدمة إلى مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية، اللي هي مقدمة واجب. المقدمة الوجودية قسمها إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. في يوم أمس قسم المقدمة عليه السلام الخارجية إلى مقدمة عقلية وإلى مقدمة شرعية. وفي يوم أمس ذكر لنا أن الذي يدخل في محل كلامنا من التقسيم الأخير هو خصوص العقلية أو حتى المقدمة الشرعية. دخول المقدمة العقلية في محل كلامنا قدر متيقن، دخول المقدمة الشرعية في محل كلامنا لابد أن نخضعه للبحث والنقاش. المشهور قالوا كلاهما يدخل في محل النقاش، مو بس قطع المسافة للحج يدخل في محل الخلاف والنزاع، وإنما يعني يجب الوجوب الغيري أو لا يجب الوجوب الغيري، وإنما حتى مثل الوضوء والاستقبال يدخل في محل النزاع. نبحث هل يجب الوجوب الغيري أو لا يجب الوجوب الغيري. إلا أن الشيخ النائيني رحمه الله، الشيخ النائيني ذهب إلى أن المقدمة الشرعية خارج عن محل النزاع، لا تدخل في محل النزاع. والدليل الذي اعتمده الشيخ النائيني رحمه الله هو نفس الدليل الذي ذكرناه في باب الأجزاء، الدليل الذي استدللنا به لإثبات خروج الأجزاء والمقدمات الداخلية عن محل النزاع. المقدمة الشرعية مثل الوضوء، مثل الاستقبال بالنسبة للصلاة، المقدمة الشرعية واجبة بالوجوب النفسي. إذا قلنا هي واجبة بالوجوب النفسي، إذن لا يمكن أن تدخل في محل النزاع. إذا دخلت في محل النزاع، يعني من قال بالقاعدة إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، سوف يقول بأن هذه المقدمة الواجبة بالوجوب النفسي ستكون واجبة أيضا بالوجوب الغيري. وإذا صارت واجبة بالوجوب الغيري اجتمع حكمان وجوبان، وهذا مستحيل. أمس انصب على بيان هاي النقطة. شيخنا النائيني وضح لنا كيفية تعلق الوجوب النفسي بالوضوء، مع أنه غاية ما وردنا من الشارع أن الصلاة تتوقف على الوضوء. طبعا خلي أوضح هذه النقطة، على أي أساس صار قطع المسافة والسفر مقدمة عقلية وصار الوضوء مقدمة شرعية؟ قلنا لأنه العقل يستقل في باب قطع المسافة، بينما لا يعرف العقل أن الوضوء مقدمة إلا من خلال بيان الشارع. هذا ليش؟ هذا شنو السر؟ سره في الحقيقة أن الصلاة هي ما هي مخترعة من قبل الشارع، وبالتالي صحتها وبطلانها أيضا أمر اعتباري. الصلاة ما هي مخترعة فهي أمر معتبر، صحتها وفسادها أيضا أمر اعتباري، يعني ما رجعه إلى الشارع هو الذي يجعلها صحيحة في موارد وباطلة في موارد أخرى. متى تكون صحيحة؟ إذا توفرت خصائص معينة إحنا ما نقدر نعرفها، لابد العقل ما عنده قدرة أن يشخصها، لابد للمعتبر أن يذكر لنا متى تكون هذه الماهية المخترعة صحيحة في اعتباره ومتى تكون باطلة في اعتباره. أمس كان كلامنا كله شلون نصور الوجوب النفسي يا شيخنا النائم، كيف نفسر؟ وضحت أمس إعادته تربكنا اليوم، ماكو حاجة بعيدة إن شاء الله في أذهان. نكتة بسيطة يمكن أن تكون واضحة بجملة واحدة اختصار. المهم أساس المطلب هذا، الشيخ النائيني يقول لا يمكن أن يوجد وجوب نفسي بالنسبة للوضوء بالنسبة للاستقبال، عفوا لا يمكن أن يوجد وجوب غيري بالنسبة للوضوء والاستقبال، لأن الوضوء والاستقبال واجبان بالوجوب النفسي. الشيخ الإصفهاني رضوان الله عليه وهو أستاذ مصنفنا، أستاذ الشيخ المظفر مثل ما النائم أستاذه الإصفهاني أيضا أستاذه، طبعا هذا ما مدون في نهاية الدراية، وإنما ذكر شيخنا المظفر أن هذا المطلب اللي راح نذكره الآن ذكره شيخنا الإصفهاني في مجلس درسه في أبحاث الخارج. هذا الذي ذكره شيخنا الإصفهاني من طبعا هذا من المواطن الدقيقة عندنا في الكتاب، وإن شاء الله سهلة بس يراد لها انتباه حتى نشوف مركز كلام الشيخ الإصفهاني وين قاعد يروح. الشيخ الإصفهاني أورد على الشيخ النائي، الشيخ الإصفهاني رحمه الله يقول للشيخ النائيني عندي مجموعة إشكالات عليك. المصنف يذكر لنا إياها في إشكالين، يمكن أن نسويها ثلاث إشكالات. في الإشكال الأول في المناقشة الأولى، طبعا خلاصة هذه الإشكالات هي أنه يا شيخنا النائيني أيها الميرزا، عليكم السلام ورحمة الله، أيها الشيخ المدقق، في الأجزاء لا يوجد لدينا إشكال في أنها واجبة بالوجوب النفسي، ولكن في الشرائط الأمر ليس كذلك، أصلا لا يوجد وجوب نفسي. هاي الفكرة نريد ننقح، هاي الفكرة عكس ما ذكره النائيني. النائيني قال الشرائط مثل الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي بالبيان اللي أمس بيّنا. اليوم الإصفهاني رحمه الله في مجلس درسه وضح هذا المعنى، أن الأجزاء نعم واجبة بالوجوب النفسي لكن الشرائط مو واجبة بالوجوب النفسي. يقول قدس سره بحسب تقريري تلميذه الشيخ المظفر وياي، التقيد راح أمثله بمثالين، تقيد الصلاة بشيء أمثله بمثالين. المثال الأول تقيد الصلاة بالركوع، هذا مثال وين؟ في باب الأجزاء، مو صحيح؟ التقيد الثاني تقيد الصلاة بالطهارة، هذا المثال في أي باب؟ باب الشرائط. هذا التقيد في باب الأجزاء هو تقيد للصلاة، فإن المولى قيد الصلاة في باب الأجزاء، المولى قيد الصلاة بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام، بقراءة الفاتحة، بالقيام، بالركوع، بالسجود وهلما، قيد الصلاة بها. الصلاة من دون هذه الأمور باطلة تبطل. ناقصة، كما أنه قيد الصلاة بمجموعة شرائط من عدها الوضوء، قال ماكو صلاة من دون وضوء، ماكو صلاة من دون استقبال. حين هذان المثالان الفرق بينهما أين يكمن؟ الفرق بينهما يكمن في أن التقيد في المثال الأول داخل في نفس الغرض، له مدخلية ومؤثرية في نفس الغرض الذي دعا المولى إلى الصلاة، بينما في المثال الثاني هذا التقيد، تقيد الصلاة بالوضوء، له مدخلية وتأثير في فعلية الغرض. أوضح بالاستعانة بمثال آخر، شرب الدواء مثله مثل الصلاة، شرب الدواء فعل للإنسان، هذا شرب الدواء له أمران يؤثران فيه، الأمر الأول المرض، الأمر الثاني فراغ المعدة. موضوع كلامنا شرب الدواء، يوجد غرض يدعو الإنسان إلى شرب الدواء، أو قل يوجد غرض يدعو الطبيب أن يلزم الإنسان بشرب الدواء. ما هو الغرض؟ العلاج، الشفاء، شفاء الإنسان. إذا لاحظنا الأمر الأول وهو المرض، سنجد أن المرض له مدخلية في نفس الغرض، يعني لولا المرض لا فائدة ولا مصلحة في شرب الدواء. أكو شفاء بعد، شفاء فرع المرض، لكي يحصل هذا الغرض لدى المريض أو لدى الطبيب، لكي يحصل هذا الغرض لابد من وجود المرض. إذن المرض له مدخلية ومؤثر في نفس الغرض، فإن كان هناك مرض وجد الغرض وهو الشفاء لشرب الدواء، وإن لم يوجد المرض فلا غرض لشرب الدواء، لا يوجد غرض اسمه الشفاء لشرب الدواء. هذا إذا لاحظت الأمر الأول وهو المرض. إذا انتقلت للثاني وهو فراغ المعدة، الطبيب شي يقول للمريض؟ يقول له هذا الدواء كون الشربة، لأن أنت مريض، ولكن هذا الدواء ترى ما يأثر أثرا ولا تستوفي أثره ولا يصبح لديك الغرض فعليا ولا يتحقق لديك الغرض خارجا إلا إذا شربت الدواء قبل الطعام والمعدة فارغة. في هذا المثال يكون فراغ المعدة مؤثرا في فعلية الغرض، يؤثر في فعلية الغرض. ولو أن الإنسان، لو أن المريض الإنسان ما لاحظت الإنسان المريض لو تناول الدواء على معدة مملوءة، الغرض موجود، أصل الغرض موجود في شرب الدواء، هذا الإنسان له مصلحة أن يشرب الدواء، غاية الأمر بسبب امتلاء المعدة لن يصبح الغرض فعليا. إذن فراغ المعدة لا مدخلية له في نفس الغرض، في أصل الغرض، لا، حتى لو شرب الدواء على معدة مملوءة، حتى مع ذلك كل هذا المريض، هذا الإنسان له مصلحة أن يشرب الدواء، الغرض موجود، شرب الدواء أو لم يشرب الدواء، شرب الدواء قبل الطعام أو بعد الطعام، الغرض موجود، المصلحة موجودة، غاية الأمر لو شرب الدواء والمعدة فارغة يتحقق الغرض فعلا، ولو شرب الدواء والمعدة مملوءة لا يتحقق الغرض الذي هو موجود فاضين من وجوده. هناك مصلحة. إذن أرجع للتقيد، هذا التقيد على قسمين، تارة يكون هذا التقيد داخلا ومؤثرا في نفس الغرض، هذا القسم الأول، وتارة يكون التقيد داخلا ومؤثرا لا في نفس الغرض وإنما في فعلية الغرض وفي استيفاء الغرض. يقول المصنف: الأجزاء هي من القسم الأول، والشرائط من القسم الثاني. تقيد الصلاة بأجزائها هو من التقيد في القسم الأول، وتقيد الصلاة بشرائطها هو من التقيد في القسم الثاني. أرجع أبين، الصلاة لها أجزاء ولها شرائط، وهناك غرض، هناك غرض دعا المولى إلى إيجاب الصلاة. الصلاة معراج المؤمن، الناهية عن الفحشاء، الصلاة ذكر الله الأكبر، على هذا التفسير. أكو غرض دعا المولى إلى وجوب الصلاة، إلى إيجاب الصلاة، هذا الغرض يريد من المولى أن يؤمنه، دائما يطالب المولى بتأمينه. الأغراض تدعو المولى إلى تأمين، إلى تأمين نفسها. كيف يؤمنه المولى؟ بأن يوجب تلك الأمور المؤدية إلى هذا الغرض. معراج المؤمن، معراج المؤمن يقول: يا ربي، يا ربي أنا أريد من عندك أن توجب ما يحققني الانتهاء عن الفحشاء، أريد منك أن توجب ما يحققني. إذن المولى يجد من نفسه، المولى الحكيم العالم يجد من نفسه أنه لابد أن يأمر بذاك الذي يحصل الغرض ويؤثر، يعني يحصل الغرض، لا أقول يؤثر، يحصل، حتى لا أربك البيان، يحصل الغرض، يؤدي إلى الغرض، يوجد الغرض، يأمر به. هاي قاعدة أولية مسلمة. أما شيء آخر غيره له مدخلية بنحو من الأنحاء، لا، المولى لا يؤمر. هذا الغرض يدعو المولى إلى تأمين نفسه بأن يوجب ما يحققه، يوجب ذاك الأمر الذي ينتهي إليه. هاي قاعدة نسلم بها، خلنا نسلم بها، وهي قاعدة أساسية في بيان الشيخ رحمه الله. حين تقيد الصلاة بالركوع، له مدخلية في أصل الغرض. الصلاة ما هي؟ عبارة عن الأجزاء. الصلاة عبارة عن تكبيرة إحرام وقيام وقراءة وركوع وسجود وتشهد وتسليم، هذه الصلاة. ما الذي يحقق الغرض الذي هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر والعروج، عروج المؤمن؟ من هو الذي يحقق هذا الغرض؟ الذي يحققه الصلاة اللي هي يعني أجزاء الصلاة، صحيح ولا؟ من اللي يحقق؟ مثل الإنسان اللي يشرب دواء، الدواء عبارة عن مركب من أجزاء متعددة. ما الذي يحقق الغرض وهو الشفاء؟ الدواء، شرب الدواء، أي دواء بأجزائه. فإذا أجزاء الدواء هي التي تحقق الغرض، أجزاء الصلاة هي التي تحقق الغرض. الصلاة مركب اعتباري، أمر معتبر. من الذي يحققه؟ أجزاؤه. من الذي يحقق المركب نفسه؟ أجزاؤه. الغرض الذي يقف خلف وجوب الصلاة كيف يتحقق؟ بنفس المركب، يعني بأجزائه. إذن المولى كيف يأمر؟ سوف يأمر بالمركب، يعني يأمر بأجزاء المركب. وبعبارة أخرى، المولى في باب الأجزاء سوف يقيد الصلاة بالركوع، وبالتالي فهو يأمر بالصلاة ويأمر بتقيدها بالركوع، أو قل يأمر بالصلاة المقيدة بالركوع. فإذا هو أمر بالصلاة وأمر بتقيدها بالركوع، وعليه ستكون الصلاة والتقيد والركوع اللي هو القيد في المثال الأول، كلها داخلة في المأمور، كلها داخلة في المأمور. وعليه إذا رجعنا هذا المأمور به إلى الذهن، طبب إلى مختبر الذهن، ماذا ستجد؟ ستجد أن هذا المأمور به مركب من الصلاة ومن التقيد، فالتقيد هو الجزء الثاني للمأمور به، الجزء التحليلي العقلي في مختبر العقل نعرف ذلك. فصار التقيد جزءا للصلاة، يعني أن الواجب من هو؟ المأمور به من هو؟ الصلاة زائدا تقيدها بالركوع، وعليه سيدخل في المأمور به التقيد، ويدخل في المأمور به أيضا الركوع. دخل في الأمر النفسي حينئذ. هذا بعد من دخل في باب المقدمة الداخلية بالمعنى الأعم؟ لا، هذا جزء، هاي مقدمة نقول داخلية ونسكت، أو نقول بالمعنى الأخص هذا جزء. حقيقة إذا كان التقيد، إحنا لازم نوازن بين التقيد وبين تأثيره في الغرض. نشوف إذا وجدنا أن التقيد له مدخلية في أصل الغرض ونفس الغرض، بحيث لولا وجود هذا التقيد فإن ذاك الفعل لا يتوفر على غرض أصلا. أصلا هو فاقد للغرض. في هذه الحالة نقول هذا تقيد في باب الأجزاء، وهذا التقيد هو جزء من المأمور به النفسي، ومتعلق التقيد يعني القيد مالته هم جزء من المأمور به النفسي. بل هنا نسلم أن القيد اللي هو هنا القيد هو الجزء، نسلم أن القيد واجب نفسي. لكن بعد ما نقول هذا الشرط، هذا الجزء، هي مقدمة داخلية، لا تقول بالمعنى الأعم، لا خطأ، ما يصير نقول بالمعنى الأعم، عليه ما نقول معنى الأعم، هذا مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، جزء حقيقي. هنا هذا الذي ذكره هذا الذي ذكر أصله الشيخ النائي نقبله، ولكن تعال معي إلى باب الشرائط. في باب الشرائط تقيد الصلاة بالطهارة، يكون هذا التقيد له مدخلية في فعلية الغرض واستيفاء الغرض. هناك غرض موجود، هناك غرض قائم، هناك غرض موجود، سواء توضأ المكلف أو لم يتوضأ، لكنه لكي يستوفي الغرض ولكي يصير الغرض فعليا ناجزا في حقه موجود عند الآن، ويصبح لديه عروج ويصبح لديه انتهاء عن الفحشاء والمنكر، لا بد له أن يتوضأ. فتقيد الصلاة بالوضوء إذن لا مدخلية له في أصل الغرض، توضأ أو لم يتوضأ، العروج قائم، هناك غرض، لكنه لن يستطيع أن يستوفيه ويصيره فعليا ما لم يتوضأ. حينئذ في هذه الحالة هل أن المولى يأمر بالتقيد أيضا أو لا؟ جواب الشيخ الإصفهاني يقول لا لا لا. ليش؟ هاي الفكرة فكرتها هذه كلها تعتمد على هاي النقطة. ألم نقل أن الأمر ينحصر في ذاك الشيء الذي يرتبط بأصل الغرض ويؤمن الغرض؟ المولى عندما يأمر لماذا يأمر؟ لأن لديه غرض يريد منه أن يؤمنه. الغرض يريد من المولى أن يؤمن نفسه، نفس الغرض، فيدعوه إلى الإيجاب. الغرض يدعو إلى إيجاب أي شيء؟ تلك الأمور الدخيلة في أصل وجوده، في أصل تحققه. وأما التقيد الثاني يعني الشرائط ليست دخيلة في أصل وجود الغرض، دخيلة في فعليته، ولذلك الغرض لا يدعو المولى إلى تشريعها، إلى جعلها بالأمر النفسي يعني. ولذلك عندما يقول المولى أقم الصلاة، هذا الأمر النفسي الذي جاء من أجل أن يؤمن المولى الغرض، هذا سوف يتوجه إلى الصلاة وكل أجزائها التي هي تدخل في إيجاد أصل الغرض. وأما تلك الأمور يعني الشرائط التي لا تدخل في إيجاد أصل الغرض، يعني الفعلية إنما تدخل في الفعلية، فإن هذا الأمر لا يشملها. تلاحظون؟ الأمر لا يشملها، وبالتالي فإن هذا الأمر لن يشمل تقيد الصلاة بالوضوء، هذا الوجوب النفسي لن يشمل، لأن هذا الوجوب النفسي له مدخلية في تأثير السبب. يقول السبب الذي يؤدي إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر الصلاة الخارجية، وهذه الصلاة لا تؤدي إلى ذلك، إلى الانتهاء، إلا إذا وفر الإنسان المعدات اللي من عندها الوضوء. ما لها علاقة، الغرض لا يدعو المولى إلى إيجاب الوضوء وأن يشرع الوضوء وجوب الوضوء في نفس الوقت اللي يشرع وجوب الصلاة. وعليه فالأمر بالصلاة الأمر النفسي يشمل القسم الأول من التقيد، لا يشمل القسم الثاني من التقيد. هذا القسم الثاني من التقيد لن يكون واجبا بالوجوب النفسي، الوجوب النفسي لن ينصب عليه، لن يتوجه إليه. غاية الأمر راح يطلع شعاع من الوجوب النفسي نسميه شعاع تبعي، تحريك تبعي. هذا الشعاع التبعي يثبت طلبا تبعيا، مو طلبا نفسيا ووجوب، لا، طلبا تبعيا، لأنه مقدمة. وهذا المعنى، لاحظ هسه الآن، إلى حد الآن أثبتنا أن التقيد في القسم الثاني، تقيد الصلاة والطهارة يعني في باب الشرائط، لا يكون جزءا من الواجب النفسي، لا يكون وجوبه وجوب نفسي، لأن الغرض لا يلزم المولى بتوجيه الأمر بالصلاة ليشمله إليه، لا يلزم ولا بتوجيه الأمر إليه ليشمله الأمر بالصلاة، هذا الأمر النفسي. وهذا لا يفرق فيه بين، لاحظ هاي مهمة أيضا، لا يفرق فيه بين المقدمات والشرائط الشرعية والعقلية، سواء تقيدت الصلاة بالطهارة أو تقيد الحج بقطع المسافة أو تقيدت الصلاة بنحو بأي نحو بوجود المكان يصلي كنا هي إلى مكان يصلي فيه. مقدمات عقلية. لا يفرق بين في هذا في هذه النكتة التي ذكرناها لا يفرق فيها بين المقدمات والشرائط العقلية والشرعية. فإن التقيد سواء تقيدت الصلاة بشرط وبمقدمة شرعية أو عقلية كلاهما على وزان واحد. هذا التقيد خارج عن الواجب النفسي لأن هذا التقيد ليس دخيلا في نفس الغرض وإنما هو دخيل في فعلية الغرض وفي استيفاء. نعم في الواجب في المقدمة الشرعية في الشرط الشرعي لأن الواجب لأن الصلاة أصلا هي مركب اعتباري اختراعي اخترعه المولى أصلا ما إلى وجود واقعي مو مثل الحج اللي يقصد الحج أمر واقعي خارجي يقصد مكان معين من قبلي أكو قصد في مكان معين القصد إلى مكان معين بعيد عني يحتاج إلى سفر العقل يعرف أما الصلاة وصحتها وفسادها هذا كله مركب اعتباري أنا ما أعرف ولذلك لابد للمولى أن يبين الصلاة ويبين شرائط صحتها وشرائط فسادها وموانع صحتها حينئذ المولى إذا بين له طريقتان من البيان مرة يقول لا صلاة إلا بطهارة فيبين الوجوب الغير وأن هناك شعاع يطلع من الواجب النفسي ويتوجه لهذا الوضوء فيصير واجبا غيريا ومرة يبينك واجب مستقل يقول توضأ للصلاة توضأ للصلاة إذا أردت إذا قمت للصلاة فتوضأ بينه كواجب مستقل ولكنه لا نفرق بين الاثنين في باب أصل هاي النكتة النتيجة أن هذا التقييد في باب الأجزاء داخل في الواجب النفسي وبالتالي القيد يعني نفس الجزء داخل في الواجب النفسي بينما هذا التقييد في باب الشرائط مو داخل بالواجب النفسي لأنه لا مدخلية له في نفس الغرض هو له مدخلية في فعلية الغرض فهو غير داخل في الواجب النفسي وبالتالي نفس التقييد مو داخل في الواجب النفسي فضلا عن القيد نفسه المتعلق هذه هي المناقشة الأولى أطبق لو أكمل أطبق خلي أطبق بلي شيء
حقيقة الصلاة بيش متقوم
بالركوع نعم
فكيف يعقل تقييد الشيء بنفسه
لا لاحظوا هو يعني المولى شيء يسوي يريد يبين لي الأجزاء التي يتركب منها الواجب شلون يبينه كيف يبينه يقول الصلاة مركبة من تكبيرة من قيام من ركوع هذه مركبة يعني شنو يعني الصلاة كفعل خارجي لا تتحقق إلا بتحقق هذه الأمور هذا نعبر عنه بالتقيد مقيد بكذا مثل الإنسان وجوده الخارجي مقيد بمن؟ بوجود قدمه ويده وقلبه وجهازه الهضمي هكذا وجهازه العصبي هذه الأمور هي التي تصير الإنسان إنسانا أجزاؤه التي يتوقف عليها وجوده لاحظون كيف؟ فهذا التقيد ما بشي توقف تقيد الشيء بأجزاء ماكو مشكلة المشكلة في نقول هي مقدمة له عنوان المقدمة يختلف أما مقيد بأجزائه لا كل شيء مقيد بأجزائه
قال ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا الإصفهاني رحمه الله شيخ الكمباني وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة وهو على حق إن شيخنا الإصفهاني على حق في مناقشاته أما أولا المناقشة الأولى فلأن أما أولا ليش لا يستقيم هذا تعليل لقوله لا يستقيم فلأن هذا التقيد هذا التقيد تقيد الصلاة بالطهارة مثلا لاحظوا هذا التقيد تقيد الصلاة بشيء المفروض دخوله في المأمور به وقال التقيد داخل في المأمور به فإذا كان داخل في المأمور به حينئذ التقيد صار جزءا من المأمور به حينئذ هذا منتزع فيسري الوجوب والأمر مو بس إليه إلى منشأ انتزاعه نسختي عندي التقيد في بعض النسخ أكل قيد أي في بعض النسخ أكل قيد
يصير اختلاف يعني لا لازم
تصلي في بعض النسخ أكل قيد زين في نسختي عندي التقيد خلوا الآن في الإشكال الثالث اللي راح أطرحه لعله يلقي ضوء على أن الصحيح هو التقيد قال فلأن التقيد أمشي على نسختي الآن فلأن التقيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو بس راح تلاحظون كلامه رحمه الله راح ينصب على التقيد أن التقيد داخل لو مداخل خلنا نلاحظ خلنا نستمع التقيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به أصل الغرض أصل الغرض يتوقف على هذا التقيد أصل وجوده وإما في مثال شرب الدواء المرض وفي مثالنا الركوع وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه أصل الغرض ما متوقف على هذا التقيد وعلى هذا القيد وإنما استيفاء الغرض وفعليته كما في مثال فراغ المعدة أو في مثال الوضوء في الصلاة ولا ثالث لهما فإن كان من قبيل الأول أصل الغرض التقيد دخيل في أصل الغرض فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي يجب أن يكون هذا التقيد وبالتالي القيد مأمورا به بالأمر النفسي ولكن بمعنى شنو معنى مأمور به بالأمر النفسي هذا معنى بمعنى أن متعلق الأمر لابد أن يكون الخاص بما هو خاص شنو معنى أن التقيد والقيد أيضا داخلان في الواجب النفسي معنى أن المولى أمر بالحصة الخاصة يعني الصلاة المؤلفة من الركوع هذا المأمور به الصلاة المؤلفة من الركوع إحنا إيش راح نقول إذن الصلاة وتقيدها والركوع القيد كلها داخلات في الأمر النفسي هذا معنى أن يكون الخاص بما هو خاص هو متعلق الأمر وهو المركب من المقيد والقيد فيكون القيد والتقيد معا داخلين اثنينات داخلة هذا معنى إذا قلنا الحصة الخاصة اثنينات داخلة والسر في ذلك واضح لأن الغرض يدعو لحد الآن وصلنا النتيجة نعم في باب الأجزاء التقيد داخل وبتبعه القيد داخل والسر في ذلك واضح لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة الغرض المصلحة الملاك يدعو المولى أساسا هو يدعو بالمباشرة يدعو المولى إلى إرادة ما هو يقول له أريد من عندك يا سيدي أن تريد وتوجب إلى إرادة ما هو واف بالغرض وما يفي بالغرض حسب الفرض. ما هو؟ هو الحصة الخاصة، يعني الصلاة المركبة من الركوع وغير الركوع، هو الخاص بما هو خاص، مو الصلاة الفاقدة للركوع، أي المركب من المقيد والقيد، لا أن الخصوصية، قصد بالخصوصية الصلاة المركبة أو المشتملة أو المقيدة بالركوع، لا أن هذه الخصوصية اشتمال الصلاة على الركوع وتألفها من الركوع تكون خصوصية في المأمور به في الصلاة المفروغ عن كونه مأمورا به، لا، لو كان كذلك لصار مثله مثل الركوع مثل الوضوء، فإن الوضوء نحو خصوصية تقيد الصلاة بالوضوء وكون الصلاة عقيب الوضوء، هذه الخصوصية هي خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به. إذا ماكو ركوع أصلا المولى ما يأمر بالصلاة، لو أنه لم يجعل للصلاة جزء اسم الركوع أصلا ما يجعل شيء اسمه صلاة، ما يجعل شيء اسمه صلاة، لأن الغرض من الصلاة لا يتحقق من دون، أصلا لا وجود له ولا معنى له من دون الركوع، لأن المفروض أن ذات المأمور به اللي هو الصلاة ذي خصوصية اشتمال على الركوع ليس وحده دخيلا في الغرض، لا مو ذات المأمور به، وإنما مع خصوصيته واشتماله على الركوع يكون دخيلا في الغرض، وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، هذا القيد سيدخل جزء في المأمور به، ما دام التقيد به جزء من المأمور به فهو نفسه جزء من المأمور به، ولا فرق بين جزء وجزء، كل الأجزاء كل الأجزاء هي من هذا القبيل، لا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية، فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام بلا وجه، لا معنى له، بل هو مقدمة داخلية، ونسكت بعد ما نقول بالمعنى العام، بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق، بعد ما عنده مقدمة داخلية بالمعنى العام، عندي أجزاء مقدمات داخلية وبس، كما لا وجه لتسميته بالشرط، ماكو داعي نسمي هذا الجزء نسميه الشرط، لا وجه لذلك، هذا هو القسم الأول. وإن كان من قبيل الثاني فهذا هو شأن الشرط، هذا في باب الشروط يجي، هذا هو شأن الشرط، نفس الشرط ليس له دخالة أو التقيد بالشرط، بمعنى ما يختلف تماما، بس إرجاع العبارة راح يختلف عنه. نفس الشرط أو التقيد بالشرط لا دخالة له في أصل الغرض، دخالته في فعلية الغرض واستيفائه، وإن كان من قبيل الثاني فهذا هو شأن الشرط، سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا. الشرط الشرعي والعقلي كلاهما ليس له دخالة في أصل الغرض، في فعلية الغرض دخيل، في استفاء الغرض دخيل، ومثل هذا لا يعقل أن يدخل، ومثل هذا يعني الشرط أو التقيد بالشرط لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، لا يعقل دخوله في الأمر النفسي ويشمله الأمر النفسي، ليش؟ هذا تعليل، هاي النكتة، كل النكتة هنا، لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا، يعني لا يريد من المولى إلا إرادة، يعني أن يريد المولى، يقول للمولى يا سيدي أرد أوجب ذات ما يفي بالغرض، إلى إرادة ذاتي، ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج، يعني يريد منه أن يوجب تلك الأشياء التي تحقق أصل الغرض، التي لها مدخلية في أصل الغرض، وافية بالغرض، مؤدية إليه في الخارج. وأما تلك الأشياء، تلك الأمور التي لها دخل، وأما ما له دخل في تأثير السبب الصلاة هي السبب لتحصيل الغرض، لكن الصلاة لها بعض المقدمات، تلك المقدمات تؤثر في لها مدخلية في تأثير الصلاة بإيجاد الغرض، أي في فعلية الغرض، فلا يدعو إليه الغرض، تلك الأمور المقدمات الغرض لا يدعو إليها في عرض ذات السبب ويجعلها واجبة بالوجوب النفسي الذي تعلق بنفس الصلاة اللي هي السبب الذي يفي بنفس الغرض، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير الذي يدعو إلى إيجاد الوضوء لابد أن يكون شرط لاحظ شرط يعني هنا شرط التأثير يعني الوضوء، التأثير الصلاة تؤثر بإيجاد الغرض، تأثير الصلاة في الغرض يعني أن الصلاة متى تؤدي فعلا إلى عروج المؤمن وانتهاء عن الفحشاء والمنكر إذا توضأ، فالوضوء شرط تأثير الصلاة الذي يدعو إلى إيجاد شرط تأثير الصلاة يعني الذي يدعو إلى الوضوء لابد أن يكون غرضا تبعيا، يعني أن الغرض الأصلي أوجد غرضا تبعيا، وهذا الغرض التبعي يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه. هاي النكتة، هذا البيان لا فرق فيه بين الشرائط العقلية والشرائط الشرعية، قال ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك.
يعني لا فرق
يعني هذه النكتة مثل ما تجي، مو احنا وين اصل كلامنا؟ هذا كل ما ننسى اصل كلامنا وين؟ اصل كلامنا قسمنا المقدمات الى شرعية وعقلية، وبعدين ايش قال النائيني رحمه الله؟ قال محل كلامنا هو العقلية دون الشرعية. الان بينا نكتة على أساسها خرجنا التقيد والقيد عن دائرة الواجب النفسي، مو صحيح؟ نقول هاي النكتة لا فرق فيها بين المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية، وعليه المقدمة الشرعية أيضا غير واجبة بالوجوب النفسي، ومثل ما قال النائيني رحمه كل المطلب النتيجة اللي نقولها هنا هي هذا هو لب المطلب اللي نريد نوصل، النتيجة اللي نريد نوصلها هي هذا، أن المقدمة الشرعية يا محققنا النائيني المقدمة الشرعية ليست واجبة بالوجوب النفسي، مو مثل ما أنت قلت يا مولانا. ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض، الشرط الشرعي لا يمكننا أن نعلم دخالته في الفعلية إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، ما نعرف لولا بيان الشارع، فلا بد إذن أن ينبه المولى على اعتبار الشرط الشرعي الطهارة والاستقبال، ولو له طريقتان في بذلك، ولو بأن يأمر به، مرة يقول هاي مقدمة ومرة يأمر به، إذا أمر به إما بالأمر المتعلق بالمأمور به، يعني في داخل نفس الأمر يبين أن هذا شرط فيبين أن وجوب غيري، ولو بأن يأمر به إما بالأمر المتعلق بالمأمور به أي يأخذه قيدا فيه، كان يقول صلي عن طهارة صار واجب غير، أو لا ما يأمر به في داخل ذلك الأمر، أو يأمر به بأمر مستقل كان يقول مثلا تطهر للصلاة، هاي طريقتين له ثلاث طرق راح تصير بيانه ثلاث طرق. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به بهذا الشرط الشرعي في عرض إرادة ذات السبب اللي هي الصلاة، يعني فيكون واجب نفسي مثل ما الصلاة واجب، لا أبدا، لا تكون في عرض إرادة ذات السبب حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه في الشرط الشرعي عندما يريده المولى تبعية، الإرادة تبعية لإرادة السبب ذات الصلاة، إذا كانت الإرادة تبعية وكذا الأمر به يكون أمرا تبعيا. فإذا قلتم إذا فد واحد راح يشكل علينا، هذا يلزم إذا واحد ما توضأ يسقط الأمر الذي تعلق بالصلاة. الجواب لا، البيان الشرعي اللي قال صلي عن طهارة، البيان الشرعي اللي قال توضأ للصلاة، هذا البيان الشرعي يقول لا يسقط الأمر بالصلاة إلا إذا أتيت بالوضوء. فإن قلتم على هذا البيان يا شيخنا الإصفهاني يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات الصلاة بذات السبب الواجب، بذات السبب الواجب صلاة الواجب، إذا جاء به المكلف، إذا جاء المكلف يعني بالسبب الواجب من دون الشرط من دون الوضوء، لأنه الأمر، لأن هذا الأمر تعلق فقط بما يحقق الغرض اللي هو الصلاة، الوضوء ليس داخلا في نفس هذا الأمر. المهم يسقط. قلت شيخ الإصفهاني من لوازم الاشتراط المذكور الشرعي البيان الشرعي لمن قال صلي عن طهارة أو صلي أو تطهر للصلاة عدم سقوط الأمر بالسبب، عدم سقوط الأمر بالصلاة بفعله، بفعل السبب اللي هو الصلاة من دون شرطه من دون شرط الوضوء، وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا. هاي هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أتركها إلى يوم غد، والحمد لله.